إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، ما دام الحديث في المحافل الدولية في هذه الأيام عن المرأة، المرأة والحرية، المرأة والسياقة، المرأة والرياضة، المرأة والفن، إلى آخر ما هنالك، ما دام الحديث هذه الأيام عن هذا الموضوع، فلا بأس أن نعود للحديث مرة أخرى عن المرأة لنبين ما عندنا وما يقوله إسلامنا عن المرأة. لقد كانت المرأة قبل الإسلام شبه رقيقة، إن لم تكن رقيقة بالفعل، لم يكن لها حق يعترف به، لا حق الملك ولا حق مزاولة أي عمل باسمها، ولا حق اختيار زوجها، بل كانت تملك ولا تملك، تورث ولا ترث، وتكره على الزواج مما تكره. فلما جاء الإسلام رفع من شأن المرأة ورد إليها كرامتها وأقر بحقوقها وأنزلها المنزلة اللائقة بها كإنسان له وظيفة كبرى في الحياة، وبهذا حررها من العبودية وخلصها من الظلم ووضع عنها الأثقال التي كانت ترزح تحتها. ويتجلى هذا التكريم للمرأة فيما قرره الإسلام من تشريعات. أولا، قرر الله سبحانه وتعالى مساواة المرأة بالرجل في الجنس، وأنها مغرس للنوع الإنساني، وأنها بمقتضى ذلك تستحق كل إكبار واحترام. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أي أن الله عز وجل خلق المرأة من جنس الرجل، فهي ليست غريبة عنه، وأنه سبحانه وتعالى جعل للرجال منهن البنين والحفدة، والمرأة بهذا تكون مشاركة للرجل في بناء حياة الأسرة التي تحمل اسمه وترفع ذكره وتبقي أثره. وتأكيدا لهذه القاعدة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. رواه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. فإذا كانت المرأة شقيقة الرجل ومساوية له في الطبيعة الإنسانية، فإن لها من الحقوق مثل ما له منها، كحق التملك وحق الإرث وحرية التعاقد والتصرف في المال بالبيع والشراء والهبة وحق اختيار زوجها، وأنها لا تكره على زواج ولو كان الكاره لها أباها. جاءت فتاة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر لها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أن الآباء ليس لهم من الأمر شيء. إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، ليرفع من قيمته ومن قدره، بيزوج بنته لابن أخيه، فجعل الأمر بيدها، إن شاءت أتمت هذا العقد وإن شاءت فسخته. فقالت المرأة: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن الأمر تغير، وأن الشريعة الجديدة جاءت لحماية المرأة ولإعطاء حقها، وأن الله عز وجل قد نسخ سنن الجاهلية. ثانيا، إن المرأة إذا كانت مساوية للرجل في الجنس فهي مساوية له كذلك في تكاليف الإيمان والعمل الصالح، لتهذب نفسها ولتبلغ الكمال الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين العاملين، ولتكون أقدر على الإسهام بعقلها وقلبها في ترقية الحياة وإعلائها. قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية قد شاركت بين الرجال والنساء في جميع هذه الصفات، صفات العبودية لله عز وجل، وتحلي بالأخلاق الفاضلة والارتقاء الروحي والارتقاء والسمو والعلو والوصول إلى الدرجة العالية من الإيمان والصلاح والتقوى. ثالثا، إن باب الرقي الروحي والارتقاء في مدارج السالكين إلى الله عز وجل مفتوح أمام المرأة كما هو مفتوح أمام الرجل، وأنها تستطيع أن تنال من ذلك مثل ما ينال الرجل. وقد أورد القرآن الكريم في ذلك نماذج عديدة عن النساء، من ذلك مكالمة الملائكة للسيدة مريم عليها السلام، إذ قالت أو إذ قال الله عز وجل في ذلك: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم قومي بعبادة الله، اتصفي بهذه الصفات، سجود لله والركوع لله والعبادة لله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: وأوحى الله عز وجل إلى موسى أيضا فقال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، إلى أن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كذلك كانت امرأة فرعون قدوة لغيرها من النساء، حتى ضرب بها القرآن المثل والعبرة، فقال سبحانه: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن هذه الصفات أو هذا الارتقاء الروحي وهذا الرقي مفتوح أمام المرء لترقى ولتكون عابدة صالحة خاشعة لله رب العالمين. رابعا، الإسلام دعا إلى العلم وجعل طلبه عبادة ومدارسته تسبيحا، فلا يعرف دين على وجه الأرض رفع من قيمة العلم وقدر العلماء. فالإسلام جعل طلب العلم عبادة، وجعل مدارسته تسبيحا، وجعل البحث عنه جهادا، وجعل تعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وجعل بدله لأهله قربة. فإذا كان الإسلام عظم من شأن العلم فلأنه عنصر من عناصر الشخصية القوية وسبيل إلى تقدم الحياة وترقي الإنسانية، وإذا كان العلم بهذه المثابة وعلى هذا المستوى فالمرأة والرجل فيه سواء، لأنها مكلفة مثل الرجل من جهة، ولحاجتها إلى استكمال شخصيتها العلمية من جهة أخرى. ومن المعروف في الإسلام أن كل ما فرضه الله عز وجل على الرجل فهو مفروض على المرأة إلا في بعض الأمور الخاصة بالنساء. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا نص صريح في وجوب تعلم المرأة والرجل العلم، لأن الحديث يشمل الرجال والنساء، وأن ذلك مفروض عليهما، فلو قصر أو قصر أحدهما في طلبه فهو آثم بسبب تقصيره. فإن الله عز وجل ما عوصي بمعصية مثل الجهل، وما عبد بعبادة أسمى وأرقى من عبادة العلم والمعرفة. وأبلغ من هذا أن الإسلام ما يدلك على عناية الإسلام بالتعليم المرأة، وأبلغ من هذا أن الإسلام دعا إلى تعليم الخادمات اللاتي لا يعنى بتعليمهن حتى ولو كانت الخادمة أمة من الإماء. وبين الله عز وجل أنه يضاعف الأجر لمن يفعل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة خادمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها، هي عبدة، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران: أجر على عتقها والزواج بها، وأجر على تعليمها وتأديبها. متفق عليه. وقد قرر الإسلام أن من حق الزوجة على زوجها أن يعلمها إذا لم تكن متعلمة ما يجب عليها علمه، فإن لم يعلمها وجب عليها أن تخرج بغير إذنه طلبا للعلم الذي ينفعها. والعلم الذي فرضه الإسلام على الرجل والمرأة هو ما نفع الإنسان ونفع غيره، فكل ما نفع الإنسان في نفسه وفتح أمامه آفاقا واسعة فهو من العلم النافع الذي ينبغي أن نحرص عليه ونهتم به. وأهم ما ينبغي للمرأة أن تتعلمه فضلا عن العلوم الدنيوية هو أن تعرف من الدين ما يهذب نفسها ويدعوها إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، ثم تتعلم من آداب المعاشرة ما تتحبب به إلى زوجها. ومن أهم الأمور كذلك أن تتعلم كيف تدبر منزلها وتربي أولادها لتجعل من بيتها جنة ومن أولادها أبناء نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولأوطانهم ولأمتهم وللبشرية كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، فكما ذكرنا عن قريب الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. فتطبيقا لهذا الحديث الشريف، قد شاركت المرأة الرجل في نشاطاته المتعددة والمتنوعة، في النشاط الروحي والنشاط الاجتماعي والنشاط السياسي والنشاط الحربي. اولا، مشاركة المرأة الرجل في النشاط الروحي للالتقاء بالروح، فقد كانت المرأة تحضر المسجد وتشارك الرجل في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن يحاول أن يمنعهن، أن يمنع النساء عن المسجد: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا النساء من حضور المساجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. صحيح أن الجمعة ليست بواجبة على المرأة تخفيفا عليها، ولكن إذا صلتها صحت وأغنتها عن صلاة الظهر. كذلك كانت المرأة تشارك الرجل في الحج والعمرة والدعاء والذكر وقراءة القرآن، فقال الحق سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ثانيا، مشاركة المرأة للرجل في النشاط الاجتماعي، فقد كانت المرأة تدفع الزكاة وتدفع الصدقة وتعود المرضى وترعى حق جيرانها وتتعلم وتعلم وتنتقد الحكام من الخلفاء وغيرهم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فقد اعترضت امرأة على عمر حينما أراد أن يحدد المهور قائلة: أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر؟ ألم يقل الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن يقول: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فالله سبحانه وتعالى بين أن النهوض بهذه التبعات من طبيعة المجتمع الإسلامي، وأن الرجل والمرأة فيهما سواء، فإذا أخطأ الإمام في صلاته فالرجال يسبحون والنساء يصفقن، فكل يصحح الخطأ. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات كل منهما مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بوظيفة هذه العبادة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقد لاحظت النسوة أن حظ الرجال من الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أوفر، فطلبنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخصص لهن وقتا معلوما ليكون التلقي عنه أوسع وأعم. فقلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما، يعني الرجال أخذوا من وقتك وجلسوا معك أكثر واستفادوا منك أكثر مما يستفيد النساء، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما فجعل لهن صلى الله عليه وآله وسلم يوما يعظهن ويعلمهن ويذكرهن فيه. وقد أسهمت المرأة مع الرجل في حفظ القرآن وفهمه ورواية الحديث ودرايته، ونبغ منهن الأديبات والشاعرات والمؤلفات في العلوم والفنون المتنوعة والمختلفة. فعن عروة عن أبيه الزبير قال: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها، وما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. فزيادة على كونها فقيهة ومحدثة، كانت طبيبة وشاعرة، ما نزل فيها شيء إلا وأنشدت في ذلك شعرا. ثالثا، نشاط المرأة في الجهاد السياسي. أما بالنسبة للقتال فإن الإسلام أعفى المرأة من القتال ولم يلزمها به، رحمة بها ورفقا بها، ولكن لها أن تخرج مع الجيش لتقديم الطعام والشراب وتضميد الجروح وإسعاف المصابين ونحو ذلك. وكانت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخرج مع غيرها من النساء لهذه المهمة، وكانت تحمل القرب على ظهرها لتسقي العطش. وأما بالنسبة للسياسة فقد أعطاها الإسلام الحق في تأمين من ترى من المحاربين، هذا حق سياسي أعطي للمرأة في الإسلام في عهد كان العالم فيه في الظلمات. أعطاها الإسلام الحق في تأمين من ترى من المحاربين، فإذا أمنته فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه. قالت أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: يا رسول الله، قد أجرت رجلين، يعني أمنت أعطيت الأمان، فالجوار كان في ذلك العهد يعني الحماية، فلان وفلان هم في حمايتي، أنا أعطيتهم الأمان فلا ينبغي لأي مسلم أن ينالهم بأذى أو بسوء، إني أجرت فلانا وفلان رجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني نفذنا ما اخترت أن تفعليه مما أعطيته من الجوار لهذين الرجلين، فلا يؤذيان ولا يمسيان بسوء. رابعا، الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع النساء. لما كان يوم فتح مكة في سنة 8 من الهجرة، الوقت الذي فتحت فيه مكة وأصبحت دار إسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ونزلت آية الممتحنة ببيعة النساء، وهذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. في هذا الوقت بالذات النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال، وقد بايعوا على الإسلام والجهاد، فلما فرغ من بيعتهم بايع النساء عند الصفا. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبايعهن على ألا يشركن بالله شيئا، قالت هند زوج أبي سفيان: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال. فبيعة الرجال كانت بيعة عامة على الإسلام والجهاد على سبيل العموم، لأن بيعة النساء جاءت هنا بالتفصيل ألا يشركن بالله شيئا. فالمرأة وكانت هي الناطقة الرسمية باسم النسوة الحاضرات في البيعة، فقالت: أخذت علينا من البيعة ما لم تأخذه على الرجال، والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال. وستلاحظون أنها عند كل فقرة تجيب وتتدخل وتناقش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يسرقن. فقالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني زوجها، إن أبا سفيان رجل بخيل شحيح، وإني أصبت من ماله هنات، يعني مقدار معين، فلا أدري أيحل لي أم لا. يعني قالت إنها كانت تأخذ من مال زوجها بدون إذنه، فما عرفت وش ذلك حلال لها أم لا. وكان أبو سفيان حاضرا، فقال مجيبا لزوجته: ما أصبت من شيء فيما مضى فأنت منه في حل، فهو لك حلال. يعني ما مضى خلاص فأنت منه في، يعني سامح زوجها على ما مضى وغبر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع وعرفت نفسها في قالة رجل أبو سفيان رجل صحيح، يعني بيد نفسها وكانت يعني متنكرة في حضورها. فقال صلى الله عليه وسلم: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم. فاعف عما سلف عفى الله عنك. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو طلبت منه أن يعفو عنها، لأنه كما تعرفون في غزوة أحد كانت قد شقت بطن حمزة سيد الشهداء وأخذت يعني كبده، فسأل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هي هنا تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام المسامحة والعفو: فاعفو عما سلف ومضى عفى الله عنك يا رسول الله. فالرسول لم يقل شيئا. واصل ذكر بنود البيعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزنين. فقالت: أو تزني الحرة؟ في كل مرة تتدخل، تعجبت كيف يطلب، قال النساء الحرات ولا يزنين، قالت: أو تزني الحرة؟ يعني متعجبة، يعني لم يكن في ذلك العهد أن المرأة الحرة تقترف مثل هذه الجريمة، إنما كانت الإماء العبدات هن اللائي كن يقومن بهذا الأمر عن إكراه أو نحو ذلك، أما الحرة فلم تكن تعرف هذا إطلاقا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يقتلن أولادهن. فتدخلت أيضا فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأنتم لهم أعلم. يعني احنا ربيناهم صغارا ثم قتلتهم كبار، يعني تعني أن ابنها حنظلة قتل في بدر. فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى على ظهره، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. يعني لا يأتين ببهتان، يعني لا تنسب ولدا إلى زوجها وهو ليس منه. فقالت هند: والله إن البهتان لقبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق، يعني هذا شيء عظيم الذي تأمر به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينك في معروف، وهو آخر بند في البيعة. فقالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا، فيتكلم باسمها وباسم النسوة الحاضرات، ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء، ما جلسنا هنا إلا لطاعتك واستجابة لأمرك. فأقر النسوة بما أخذ عليهن في هذه البيعة المعروفة ببيعة النساء. هذه هي المرأة في الإسلام، وهذا هو موقف الإسلام من المرأة، هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.